ويأتي ذكره لأول مرة وهو مؤمل هو مرة ومؤمل ابن هشام هو مؤمل ابن هشام اليسوري أبو هشام البصري كنيته مطابقة موافقة لاسم أبيه. وقد سبق أن ذكرت فيما مرة أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وقد مر لذلك نظائر مثل هناد بن السري أبو السري وهنا مؤمل بن هشام أبو هشام فوافقت كنيته اسم أبيه. فقد ذكرت فيما مضى الفائدة من وراء معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. فما هي هذه الفائدة؟ لمعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه حتى لا يظن التصحيح. لو ذكر مرة منسوبا وذكر مرة بدل النسب كنية فيما إذا قال لو قال حدثنا مؤمل أبو هشام الذي لا يعرف يظن أن أبو مصحف عن ابن، لكن مؤمل بن هشام صحيح ومؤمل أبو هشام صحيح لأنه هو أبو هشام وهو بن هشام. فإذا جاء مرة بكنيته ومرة بنسبه كل ذلك صحيح. فالذي لا يعرف مؤمل بن هشام لكن ما يعرف أن كنية أبو هشام لو جاء مرة مؤمل أبو هشام يظن أن أبو مصحف عن ابن، ومن عرف هذا وهذا لا يلتبس عليه ذلك ويعلم أنه إذا جاء بالنسبة في بعض الأحيان وجاء في بعض الأحيان بالكنية بذكر الكنية مؤمل أبو هشام أنه كله صحيح وأنه لا تصحيح فإذا فائدة ذلك حتى لا يتوهم التصحيح وحتى لا يظن التصحيح فيما لو ذكر مرة بكنيته بدل اسمه. ومؤمل أبو هشام هذا ابن هشام أبو هشام هو من رجال البخاري وأبي داود والنسائي لم يخرج له مسلم ولا الترمذي ولا ابن ماجه، وإنما خرج له البخاري وأبو داود والنسائي. تقدم فرد مستعفين. قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو ابن علية، هو شيخ في ذاك الاسم إسماعيل بن علية. إسماعيل سبق المرة بنا ذكره مرارا، وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية، وعلية اسم أمه اشتهر بالنسبة إليها، وأبوه إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية. ولهذا إذا جاء ذكره ذكر نسله ثم ذكر نسبته إلى أمه التي اشتهر بها فإنه يكون مرفوعا لا يكون مجروعا تابعا لما قبله، ثم إذا قيل حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية، ما يقال ابن علية لأن مقسم ليس ابن لعلية حتى يكون يعني مثله مجرور، وإنما ابن علية ترجع إلى إبراهيم إلى إسماعيل فيكون مرفوع لأنه وصف لإسماعيل وليس وصفا لمقسم. أما إذا ذكر النسب فإن ابن يعني يكون ما بعدها تابع لما قبلها من ناحية النسب مجرور. إسماعيل حدثنا إسماعيل ابن اللي في الأولى يكون وصف لإسماعيل، ثم ابن إبراهيم يكون إبراهيم مجرور فيأتي بعد ذلك ابني لأنه وصف لإبراهيم، فإذا جاءت ابن علية رجعت إلى الأول لأنها ليست لمسهم وإنما هي لإبراهيم لإسماعيل ابن إبراهيم. ثم أيضا من ناحية الرسم والكتابة ابن إذا كانت بين علمين متناسلين تكون بدون ألف، لكن إذا جاءت وصفا مثل يعني مثل ابن علية فإنها تأتي الألف قبلها، يعني الألف بين إسماعيل بن إبراهيم بدون ألف ابن، وإبراهيم بن مخثم ابن بدون ألف. أما إذا جاءت يعني مثل هنا ابن يعني ترجع إلى الأول فإنها تكون بالألف، وكذلك فيما إذا كان ابن جاءت في أول الكلام عن ابن عمر، عن ابن عمر ما جاء عبد الله فإن الألف تكون موجودة، الألف اللي هندة الوصل تكون موجودة قبل كلمة ابن. وابن علي كما عرفنا مشهور بالنسبة إلى أمه، فيقال إسماعيل ابن علي. ومؤمل هذا اللي هو مؤمل بن هشام يروي عن إسماعيل بن علي وهو صهره، يعني إسماعيل مؤمل يعني إسماعيل صهره، يعني المؤمل زوج ابنة إسماعيل ابن علي. إيش؟ نعم. وكذلك إذا جاءت ابن في أول السطر فإنها تكون أيضا بالألف، تكون ابن كتبة الألف قبلها إما إذا جاءت في أول السطر أو ليس قبلها علم، ليس قبلها علم مثل عن ابن عمر أو قال ابن عمر فإنها تكون لابد من ذكر الألف. أما إذا جاءت بين علمين متضايفين أو متناسلين فإنها تكون بدون ألف. عن شعبة ونعم وإسماعيل يروي عن شعبة، وهنا التقى الإسنادان، الإسناد الأول والإسناد الثاني. الإسناد الأول قتيبة عن يزيد بن زريع عن شعبة، والثاني مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن علي عن شعبة. فيقول إسنادان تلاقوا عن شعبة ثم يتحد الإسنادان، يتحد الإسنادان إلى نهايته. أيوة. وإسماعيل بن علي كان عرفنا بما مضى من الثقات الحفاظ وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فعندنا في الذين مضوا قتيبة ويزيد بن زريع وشعبة وقبله إسماعيل بن علي وشعبة، هؤلاء كلهم حديث عند أصحاب الكتب الستة. أما مؤمل بن هشام فحديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي فقط. أيوة. شعبة عن من؟ شعبة عن محمد بن زياد. محمد بن زياد هو الجمحي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة. عن أبي هريرة، وأبو هريرة هو صحابي الجليل الذي هو أشهر الصحابة حديثا على الإطلاق وقد مر ذكره مرارا وتكرارا.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان والنقض له عن منصور عن هلال بن المساب عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون ورأى أعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من أصحابه يتوضؤون ورأى أعقابهم تلوح، يعني ما جاءها الماء لأنها على هيئتها التي هي عليها، يعني إذا كان عليها غبار أو كذا باقي على هيئتها، فالذي جاء لما تغير لونه، والذي ما جاءه ما بقي بقي على حالته. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. وكما أشرت في الذي قبل هذا قال هناك الحديث الأول أو الطريق الأولى ويل للعقب وهي للجنس، ولا تنافي بينها وبين العقاب، لأن العقاب جمع عقب، والعقب المراد به الجنس، فيكون متفقا مع الجمع ومتوافقا مع الجمع، ولا تنافي بينهما ولا فرق بينهما. ويحصل نمو الماء عن بعض الأماكن، ولا سيما التي تكون فيها انخفاض، يعني منخفض، مثل العقب الذي يكون وراء الكعب، مكان منخفض إذا ما وصلت اليد بالدلك فإنه قد ينبو عنه الماء ويكون على هيئته التي هو عليها قبل أن يمس الماء الرجل. فرأى عقابهم تلوح، فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغ عليه السلام ويل العقاب من النار، ويل العقاب من النار أسبغ الوضوء. يقول أخبرنا محمود بن غيلان، ومحمود بن غيلان سبق أن مر ذكره، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا أبا داود، أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا، والباقون وهم الخمسة خرجوا حديثه. حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، وهو ثقة حافظ سبق أن مر ذكره، وحديثه في الكتب الستة، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا سفيان، وسفيان هنا مهمل غير منسوب، والمراد به الثوري. وقد روى وكيع عن ابن عيينة، لكن الثوري هو الذي عرف إكثار وكيع عنه، وأيضا هو من أهل بلده فله به اتصال وملازمة، فيحمل عند الإهمال على من يكون له به علاقة وأن له به خصوصية. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري كما سبق أن نبهت عليه فيما مضى أنه إذا جاء وكيع عن سفيان فالمراد به الثوري لإكثاره عنه ولإقلاله عن سفيان بن عيينة، لأن وكيعا أكثر عن سفيان الثوري وأقل الرواية عن سفيان بن عيينة، فإذا أهمل ولم ينسب سفيان حمل على من يكون تلميذه مكثرا عنه، فيحمل على أنه سفيان الثوري ولا يحمل على أنه سفيان ابن عيينة، وإن كان وكيع روى عن هذا وروى عن هذا، لأن سفيان ابن عيينة من مكة، وسفيان الثوري من الكوفة، ووكيع من أهل الكوفة، فهو على صلة به دائما، وقد أكثر من رواية عنه. أما ابن عيينة فإنه إذا قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا التقى به وأخذ عنه. ثم قال حاء يعني تحذير كما في الإسناد كما في الحديث الذي قبل هذا، قال أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاك الذي يأتي ذكره كثيرا، والذي هو أحد أئمة الجرح والتعديل، والذي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وقد خرجوا حديثه في كتبهم. أيوه. قال حدثنا عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو بن مهدي، عبد الرحمن هو ابن مهدي الثقة الحافظ العارف بالرجال والحديث، عارف بالرجال والحديث، وهو من أئمة الجرح والتعديل كتلميذه عمرو بن علي الفلاج، هذا عارف بالرجال وهو من أئمة الجرح والتعديل، وأيضا عبد الرحمن بن مهدي هو أيضا من أئمة الجرح والتعديل، وهو من الثقات الحفاظ، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن سفيان، وسفيان هو الثوري، وسفيان هو الثوري يقول واللفظ له قال واللفظ له كلمة واللفظ له لأن الاسنادان تلاقيا عند سفيان لكن يعني يكون اللفظ لسفيان من رواية عبد الرحمن عنه وليس من رواية وليس من رواية وكيع نعم عن منصور منصور هو ابن المعتمر الكوفي الذي سبق أن مر ذكره مرارا وهم الرجال الجماعة خرج أصحاب كتب الستة حديثه في كتبهم عن هلال ابن يساف بكسر الياء وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي يحيى وأبو يحيى هو اسمه مصدع الأعرج هذا هو أبو يحيى الذي كناه هنا هو أبو يحيى مصدع الأعرج وهو قال عنه الحافظ في التقرير قال إنه مقبول وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن عمرو ابن العاص يأتي يذكره لأول مرة وهو أحد الصحابة وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة الذين هم من صغار الصحابة والذين مر ذكرهم مرارا وهم عبد الله بن عمرو هذا وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس هؤلاء الأربعة يقال لهم العبادلة وفي الصحابة ممن يسمى عبد الله كثير ومن أشهرهم عبد الله بن مسعود وليس من العبادلة الأربعة لأنه متقدم الوفاة لأن توفي سنة 32 وأما هؤلاء فقد تأخرت وفاتهم بعده وهم في عصر واحد فأطلق عليهم العبادلة من الصحابة فإذا قال به العبادلة الأربعة من الصحابة فالمراد بهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع وكل من هؤلاء الأربعة صحابة ابن صحابة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير فكل واحد منهم صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وعبد الله بن عمرو بن العاص قيل ليس بينه وبين أبيه سوى 11 سنة أو 13 سنة يعني معناها أن عمرو بن العاص احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له وهو في سن 13 من عمره أو 11 من عمره قالوا في ترجمة عبد الله بن عمرو ليس بينه وبين أبيه إلا 11 سنة أبوه أكبر منه 11 سنة أو بثلاثة 10 سنة وهذا من النوادر التي تحصل في الرجال وهو أن يولد له قبل 15 بل في 11 أو 13 ومن الأشياء النادرة التي يذكرونها عن الشافعي أنه قال إن جدة لها 21 سنة وهي جدة لها 21 سنة يعني معناها أن امرأة تزوجت وهي في العاشرة وولدت، ثم ابنتها بعد أن أكملت 10 تزوجت وولدت فصارت الأولى جدة وعمرها 21 سنة، جدة وعمرها 21 سنة، وهذا أيضا من الأشياء النادرة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه له في كتب 700 حديث، 700 حديث اتفق البخاري ومسلم منها على 17، وانفرد البخاري 8 ومسلم 20، ومسلم 20 حديثا. وعبد الله بن عمر حديثه عند أصحاب الكتب الستة، العبادي الأربعة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. في حديث ابن عمر ما أدري، أما في حديث أبي هريرة هي مدرجة، في حديث أبي هريرة لأن جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة أستغلوا فإن خليلي قال ويلع قال من النار، ففهم أنها من كلام أبي هريرة. أما بالنسبة لحديث ابن عمر، حديث ابن عمر فلا أدري عن 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 إدراجها، والأصل أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبين الإدراج. أو بالنسبة لحديث أبي هريرة فقد جاء في بعض طرقه أنها مدرجة، ما يدل على أنها مدرجة، لأنه قال أسبغ الوضوء فإن خليل صلى الله عليه وسلم قال ويل العقل من النار. وبالمناسبة في كلام أبي هريرة المتقدم أبو القاسم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه يأتي في بعض في كلامه تثنية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أبو القاسم، على من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ بن حجر في فتح الباري إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن. إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن.
قال باب بأي رجلين يبدأ بالغش. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحيي التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن، فذكر شأنه كله. ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة يا باب بأي رجلين يبدأ، باب بأي رجلين يبدأ بالغسل. ثم أورد، والمقصود من هذه الترجمة أن البدء يكون باليمنى بالنسبة للرجلين وبالنسبة لليدين كذلك، فإن البدء يكون باليد اليمنى. و قد أجمع العلماء على أن على يعني أن تقديم اليد اليمنى أو الرجل اليمنى أنه مستحب، وأنه لو حصل أن توضأ وبدأ باليسرى قبل اليمنى يصح الوضوء. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حجر وكذلك ابن قدامة في المغني، وقالوا إن هذا مجمع عليه، بمعنى أنه لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لصح وضوءه، لأن الترتيب بين اليدين وبين الرجلين مستحب وليس بواجب، بمعنى أنه لا يصح لو بدأ باليسرى قبل اليمنى. لكن وإن كان يعني مستحبا فالأولى والذي ينبغي ألا يقدم الإنسان اليسرى على اليمنى، وإنما يبدأ باليمنى باليدين وكذلك بالرجلين, وكذلك اليمنى بالرجلين. وقد أورد أن النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها عن أن كان يحب التيامن في التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله, في طهوره يعني في وضوءه عندما يتطهر يحب التيامن يعني يبدأ باليمين, يحب التيامن يعني يبدأ باليمين في طهوره ونعله, يعني يلبس النعل اليمنى, وترجله يعني عندما يسرح شعره يبدأ باليمين, عندما يسرح شعره يرجل شعره يبدأ باليمين, ويعجبه التيامن وبدأ باليمين في طهوره, في طهوره يعني عندما يتوضأ ويغتسل ونعله يعني عندما يلبس النعال, وترجله عندما يسرح شعره, كل ذلك يبدأ باليمين. وقد ومن المعلوم أن اليمين تستعمل في الأمور المستحسنة وفي الأمور الطيبة, واليسار تكون بخلاف ذلك, واليسار أو اليسرى تكون بخلاف ذلك. ومن المعلوم أن الطهور وكذلك التنعل وغير ذلك يبدأ باليمين, ولا تكون اليسار أو تستعمل اليسار في بخلاف ذلك. ومعنى هذا أنه يبدأ بلبس اليمين في النعال ويخلع وفي العفش يعني عند الخلع, وكذلك في دخول المسجد يعني يبدأ باليمين وفي أمور كثيرة وترجله يعني تسريح شعره. ايش يقول؟ قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط, يعني سمع منه أولا ثم سمعه بعد ذلك بواسط, يعني يذكر الحديث ويقول وفي شأنه كله, يعني يحب التيامن في تنعله في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله, وفي شأنه كله. وهذا يعني سمعه منه في بواسط, ثم سمعه منه بعد ذلك يعني يقول يحب التيامن ما استطاع, يحب التيامن ما استطاع. ومعنى ذلك أن شعبة سمعه من الأشعث في مرات عديدة, وفي بعضها أنه ليس فيه ذكر شأن كله, وفي بعضها أنه يقول يحب التيامن ما استطاع ويقف عند ذلك. ومن المعلوم أن يعني يكون فيه اختصار للمتن أو للرواية في بعض الأحيان. يقول أن أخبرنا محمد بن عبد الأعلى, ومحمد بن عبد الأعلى سبق أن مر ذكره مرارا, وهو الصنعاني, وهو ثقة خرج ثقة خرج حديثه, من خرج حديثه؟ نعم مسلم وابن مسلم وأصحاب السنة الأربعة. شوف التقريب لا خلينا عندك مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود في القدر, اخرج له مسلم وابو داود في كتاب القدر, والترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الذين خرجوا حديثه. ايش قال عنه؟ صدوق ولا ثقه؟
ثقه.
وهو ثقه خرج حديثه مسلم في صحيحه, وابو داود في كتاب القدر يعني ليس في السنن, والترمذي والنسائي وابن ماجه بعده. حدثنا خالد هو ابن الحارث, خالد هو ابن الحارث, وقد مر ذكره مرارا وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة, وشعبة هو الذي مر. قال أخبرني أشعث, والأشعث هو ابن أبي الشعثاء. الأشعث هو ابن أبي الشعثاء المحاربي الشعثاء, وهو سليم بن أسود المحاربي الكوفي, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن مسروق وهو بن أجدع, وهو ثقة فقيه عابد مخضرم كما قال الحافظ بن حجر. فهو ثقة فقيه عابد مخضرم, يعني ممن أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم, فهو من المخضرمين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكنيته أبو عائشة, قال له أبو عائشة. يروي عن عائشة أم المؤمنين, وقد مر ذكر عائشة في أحاديث متعددة فيما مضى, وحديثها في الكتب الستة. حديثها عند أصحاب الكتب الستة, وهي أحد السبعة من الصحابة الذين أكثروا رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقد نظمهم السيوطي كما أشرت إلى ذلك مرارا في ألفيته, حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. زوجة النبي يعني أخت عائشة رضي الله تعالى عنها, فهي من السبعة الذين هم أكثر الصحابة حديثا, وهي أكثر النساء حديثا على الإطلاق, لا يماثلها ولا يدنيها أحد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فقال على يديه من الماء فغسلهما مرة, وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة, وغسل رجليه بيمينه كلتاهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين باليدين. وأورد فيه حديث القيسي رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فقال بالإناء وغسل يديه ثم وجهه ثم يديه ثم يديه مرة مرة ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه بيمينه كلتاهما. هذا الحديث أورده النسائي من أجل ما جاء في آخره من ذكر غسل الرجلين باليدين, والذي جاء في الحديث ذكر اليد اليمنى أنه يغسل الرجلين كلتيهما باليد اليمنى, وليس فيه ذكر اليدين, يعني أنه يغسل بهما جميعا, أنه يغسل بهما جميعا كما جاء في الترجمة التي هي قوله: غسل اليدين غسل الرجلين باليدين. فلا أدري ما وجه هذه الترجمة مع أن الحديث ليس فيه إلا ذكر اليمين, وليس فيه ذكر اليدين. والغسل بالرجلين يكون باليدين ويكون باليد اليمنى، ولعل التنصيص على اليد اليمنى لأن التناول أو على أن كون الإنسان يصب من الإناء على يده على رجليه أو على رجليه ثم يغسل باليد اليمنى، ويكون غسل باليد اليمنى والصب على عليهما باليد اليسرى. لعل هذا هو وجه ذكر اليمين، لعل هذا هو وجه ذكر اليمين. والأمر في ذلك واسع، والحديث الألباني لم يجعله ضمن صحيح النسائي، وإنما أحال به على الضعيف، ولا أدري ما وجه التضعيف فيه إلا أن يكون من ناحية أن أحد رجاله وهو عمارة بن عثمان بن حنيف قال عنه إنه مقبول، في التقريب إنه مقبول، ولم يأتي شيء يدل على ما دل عليه هذا الحديث من جهة ما ترجم له المصنف، فلا أدري ما وجه كونه ليس بصحيح يعني عند الشيخ الألباني. وإسناد الحديث يقول النسائي فيه حدثنا أخبرنا محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هو بن دار الذي هو محمد بن بشار الذي يلقب بن دار. ومحمد بن بشار هو كما ذكرنا سابقا أحد الأشخاص الذين يعتبرون مشايخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنهم مباشرة، وهو رفيق محمد بن مثنى الزمن الذي قال عنه الحافظ في التقريب وكان هو من دار فرس ريهان، وكان هو من دار فرس ريهان ومات في سنة واحدة، فهما متفقان بسنة الولادة وسنة الوفاة ومتفقون بالشيوخ والتلاميذ، ولهذا قال الحافظ وكان كفر سيرهان، وكان كفر سيرهان. وشيخه محمد لم ينسبه وهو غندر، محمد بن جعفر وهو غندر الذي يروي عن شعبة، وغندر من الثقات وممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. وإذا جاء يروي عن شعبة محمد وهو غير منسوب فالمراد به محمد بن جعفر الذي هو غندر. أما شعبة فهو أمير المؤمنين في الحديث كما قال ذلك بعض العلماء، وهو من الحفاظ النقاد الذي وهو من أئمة الجرح والتعديل. وشعبة يروي عن أبي جعفر المدني، وأبو جعفر المدني هو عمير بن يزيد الخطمي، وهو صدوق خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. وأبو جعفر المدني يروي عن عمارة ابن عثمان بن حنيف، وفي الإسناد ابن سهل بن حنيف يعني عمارة، وكلمة يعني عمارة هذه جاءت ممن دون تلميذ عمارة ابن سهل بن حنيف وهو أبو جعفر المدني، ذكرها من دونه ليبين بها ذلك الرجل الذي لم يسمى نسب ولم يسمى، فقال يعني، وكلمة يعني القائل لها من دون أبو جعفر المدني، وفاعلها الفاعل الضمير المستتر فيها هو أبو جعفر المدني, يعني أي يعني أبو جعفر المدني بقوله ابن سالم بن حنيف يعني عمارة, فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل, فقائلها من دون أبي جعفر المدني, وفاعلها الذي هو فاعل يعني الضمير المستتر فيها يعود إلى أبي جعفر المدني, يعود إلى أبي جعفر المدني, يعني أن أبا جعفر المدني يعني بقوله ابن سهل بن حنيف يعني عمارة. وعمارة بن سهل بن حنيف قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول, وخرج حديثه النسائي وحده, خرج حديثه النسائي وحده. أما القيسي الذي يروي عنه عمارة بن سالم بن حنيف فهو صحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يأتي منسوبا, وإنما جاء بهذا اللفظ القيسي, وهو صحابي, ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يحتاج الأمر فيهم إلى معرفة, بل الرجل المجهول فيهم يعتمد ما جاء به ويعول عليه, لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم, فلا تضر الجهالة. فلو قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لاعتمد على ذلك, وكل من الرواة من دون الصحابة لا بد من معرفة أحوالهم, أما الصحابة فلا يحتاج إلى معرفة أشخاصهم ولا معرفة أحوالهم, فالرجل المبهم عمدة يعول على ما جاء به, وذلك لأن الله عدلهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم, فلا يحتاجون بعد تعديل الله وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين, بل يكفيهم ثناء الله عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم, ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقد قال الحافظ إن القيسي صحابي روى عنه عمارة ابن سهل بن حنيف, ويقال هو عبد الرحمن بن أبي قراش, ويقال هو عبد الرحمن ابن أبي قراش. وفي الحديث أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقال بالإناء, يعني فعل, لأن قال تأتي بمعنى الفعل, تأتي بمعنى الفعل, القول يأتي بمعنى الفعل, قال هكذا يعني فعل هكذا, يعني قال يعني أشار إلى فعل, لأنه ليس به قول وإنما هو فعل عبر عنه بالقول, ويأتي القول يراد به الفعل, يأتي القول مرادا به الفعل, وهذا منه, يأتي القول مرادا به الفعل وهذا منه, أي ما جاء في هذا الحديث من هذا القبيل. ثم ذكر النسائي ترجمة تخليل الأصابع, والمراد بتخليلها هو إصباغ الوضوء بحيث يجري الماء بينها ويتحقق من أن الماء وصل إلى ما بين الأصابع, وإنما نص على تخليل الأصابع لأنها أماكن ينبو عنها الماء, قد ينبو عنها الماء.